الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذا اليوم 24 من شهر جمادى الأولى لعام 44 و400 ألف نشرع في تفسير سورة النمل من تفسير البغوي رحمه الله، وهو الدرس السابع بعد 600 من التفسير الأول من سورة النمل مكية. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. قال ابن عباس: هو اسم من أسماء الله تعالى، وقد سبق الكلام في حروف الهجاء. الصحيح أنه ليس إلا من الحروف المقطعة التي لا معاني لها، وضعها الله عز وجل للتنبيه ولبيان إعجاز القرآن. تلك آيات القرآن، أي هذه آيات القرآن، وكتاب مبين، أي وآيات كتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين، يعني هو هدى من الضلال وبشرى للمؤمنين المصدقين به بالجنة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم القبيحة حتى رأوها حسنة. وهذا من أدلة الإيمان بالقدر. فهم يعمهون، أي يترددون فيها متحيرين. أولئك الذين لهم سوء العذاب، شدة العذاب في الدنيا بالقتل والأسر ببدر، وهم في الآخرة هم الأخسرون، لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم وساروا إلى النار، وهذه أعظم خسارة. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وإنك لتلقى القرآن، أي تؤتى القرآن وتلقن من لدن حكيم عليم، أي وحيا من عند الله الحكيم العليم. قوله عز وجل: إذ قال موسى لأهله، أي اذكر يا محمد، إذ قال موسى لأهله في مسيره من مدين إلى مصر: إني آنست نارا، أي أبصرت نارا سآتيكم منها بخبر، أي امكثوا مكانكم سآتيكم بخبر عن الطريق، وكان قد ترك الطريق وآتيكم بشهاب قبس. قرأ أهل الكوفة بشهاب بالتنوين، جعلوا القبس نعتا للشهاب، وقرأ الآخرون بلا تنوين على الإضافة بشهاب قبس، وهو إضافة الشيء إلى نفسه، لأن الشهاب والقبس متقاربان في المعنى، وهو العود الذي في أحد طرفيه نار وليس في الطرف الآخر نار. وقال بعضهم: الشهاب هو شيء ذو نور مثل العمود، والعرب تسمي كل أبيض ذي نور شهابا، والقبس القطعة من النار لعلكم تصطلون، تستدفئون من البرد، وكان ذلك في شدة الشتاء. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، أي بورك على من في النار أو في من في النار، والعرب تقول باركه الله وبارك فيه وبارك عليه بمعنى واحد. وقال قوم: البركة راجعة إلى موسى والملائكة، معناه بورك في من طلب النار وهو موسى عليه السلام ومن حولها وهم الملائكة الذين حول النار، ومعناه بورك فيك يا موسى وفي الملائكة الذين حول النار. وهذه تحية من عند الله عز وجل لموسى بالبركة، كما حياه إبراهيم، كما حيى إبراهيم على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. ومذهب أكثر المفسرين أن المراد بالنار النور، ذكر بلفظ النار لأن موسى حسبه نارا، ومن في النار هم الملائكة، وذلك أن النور الذي رآه موسى كان فيه ملائكة لهم زجر بالتقديس والتسبيح، ومن حولها هو موسى، لأن النار منها المشرقة ومنها المحرقة، فالنار هذه الذي يستدفئ بها الناس هي المحرقة، والضوء الذي لا نار فيه هي المشرقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، وفي رواية النار، فلا يقال بأن المراد بها النار المحرقة. وذهب بعضهم قال: وقيل من في النار ومن حولها جميع الملائكة، وقيل من في النار موسى ومن حولها الملائكة. وموسى وإن لم يكن في النار كان قريبا منها، كما يقال بلغ فلان المنزل إذا قرب منه، وإن لم يبلغه بعد. وذهب بعضهم إلى أن البركة راجعة إلى النار. وروى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: معناه بوركة النار. وروي سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: سمعته بين يقرأ بوركة النار ومن حولها، ومن قد تأتي بمعنى ما كقوله: فمنهم من يمشي على بطنه وما قد يكون صلة في الكلام كقوله جند ما هنالك، ومعناه بورك في النار وفي من حولها، وهم الملائكة وموسى عليهم السلام، وسمي النار مباركة كما سمى البقعة مباركة فقال في البقعة المباركة. وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن في قوله بورك من في النار يعني قدس من في النار، وهو الله عنا بنفسه، على معنى أنه نادى موسى منها وأسمعه كلامه من جهتها. نعم، المتكلم هو الله، ليس النار كما يقول المبتدعة. كما روي أنه مكتوب في التوراة جاء الله من سيناء وأشرف من ساعين واستعلى من جبال هاران، فمجيئه من سيناء بعثه موسى منها، ومن ساعين بعثه المسيح منها، ومن جبال فاران بعثه المصطفى منها وفاران مكة. قيل كان ذلك نوره عز وجل. قال سعيد بن جبير كانت النار بعينها، والنار إحدى حجب الله تعالى كما جاء في الحديث حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ثم نزه الله نفسه والمنزح من كل سوء وعيب، فقال جل ذكره وسبحان الله رب العالمين، ثم تعرف إلى موسى بصفاته فقال يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. والها في قوله إنه عماد وليس بكناية، وقيل هي كناية عن الأمر والشأن، أي الأمر والشأن أي المعبود أنا. ثم أرى موسى آية على قدرته فقال وألقي عصاك، فلما رآها تهتز تتحرك كأنها جان، وهي الحية الصغيرة التي أكثر اضطرابها، ولا مدبرا هرب من الخوف ولم يعقب لم يرجع. قيل عقب فلان إذا رجع، وكل راجع معقب. فقال قتادة ولم يلتفت، فقال الله عز وجل يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، يريد إذا أمنتهم لا يخافون، أما الخوف الذي هو شرط الإيمان فلا يفارقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أخشاكم لله. اتفق عليه. وقوله إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، واختلف في هذا الاستثناء. قال هذا إشارة إلى أن موسى حين قتل القبطي خاف من ذلك ثم تاب فقال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. قال ابن جريج قال الله تعالى لموسى إنما أخفتك لقتلك النفس، وقال معنى الآية لا يخيف الله الأنبياء إلا بذنب يصيبه أحدهم، فإن أصابه أخافه حتى يتوب. فعلى هذا التأويل يكون الاستثناء صحيحا، وتناهي الخبر عن الرسل عند قوله إلا من ظلم، ثم ابتدأ الخبر عن حال من ظلم من الناس كافة، وفي الآية متروك استغني عن ذكره بدلالة الكلام عليه كتقديره فمن ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، أن يتوب الله عليه. وقال بعض العلماء ليس هذا بالاستثناء من المرسلين، لأنه لا يجوز عليهم الظلم، بل هو استثناء من المتروك في الكلام، معناه لا يخاف لدي المرسلون، إنما الخوف على غيرهم من الظالمين. إلا من ظلم ثم تاب، هذا من الاستثناء المنقطع معناه، لكن من ظلم من سائر الناس فإنه يخاف، فإن تاب وبدل حسنا بعد سوء فإن الله غفور رحيم، يعني يغفر الله له ويزيل الخوف عنه. وقال بعض النحويين إلا هنا بمعنى ولا، يعني لا يخاف لدي المرسلون ولا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، يقول لا يخاف لدي المرسلون ولا المذنبون التائبون، كقوله تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، يعني ولا الذين ظلموا. ثم أراه الله آية أخرى فقال يعني المعنى لا يخاف لدي المرسلون لوعد الله لهم بالحفظ والكلاء والنصر، وإنما الخوف على من ظلم إذا استمر في ظلمه وبغيه وتجاوزه، فإن تاب وبدل حسنا بعد سوء فإن الله غفور رحيم متجاوز يعفو ويصفح. وأدخل يدك في جيبك، والجيب حيث جيب من القميص أي قطع، قال أهل التفسير كانت عليه مدرعة، هذا هو الجيب، الجيب هنا، هذا يسمى مخبأ الذي توضع فيه الأقلام والأموال ونحو ذلك، وإنما الجيب هذا الذي يدخل في الرأس، يقطع الثوب من أجل أن يدخل فيه الرأس يجب منه. قال أهل التفسير كانت عليه مدرعة من صوف لا كم لها ولا أزرار، فأدخل يده في جيبه وأخرجها فإذا هي تبرق مثل البرق، فذلك قوله تخرج بيضاء من غير سوء من غير برص هي 9 آيات. يقول هذه آية من 9 آيات أنت مرسل بهن إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة بينة واضحة يبصر بها قالوا هذا سحر مبين ظاهر، وجحدوا أي أنكروا الآيات ولم يقروا أنها من عند الله، واستيقنتها أنفسهم أي علموا أنها من عند الله، لكن كم من إنسان يعلم الخير ولا يأخذ به. قوله ظلما وعلوا أي شركا وتكبرا عن أن يؤمنوا بما جاء به موسى، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، والله المستعان وعليه التكلان. ومن هذه الآية استدل أهل العلم على أن فرعون في قوله أنا ربكم الأعلى إنما قالها من باب المكابرة، لا من باب الاعتقاد، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، فهو يعلم أن الذي أنزل التوراة هو الله، ما قال لموسى أنت كذاب يا موسى أنا ما أعلم بهذا، سكت، دليل على أنه يعلم. وهنا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، حتى كفار قريش كثير منهم منعهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم الكبر، كما صرح بها أبو جهل أنه قال كنا نتنافس نحن وأنتم فكانت لنا كذا ولكم كذا ولنا كذا ولكم كذا حتى إذا تساوينا نحن وأنتم وصرنا كفرصين رهان، يعني كالفرصين الذي يسابق بينهما وهما في شأن واحد ما سبق أحدهما الآخر، قلتم منا نبي يعني بعد ذلك كيف نلحقكم أو كيف نسبقكم، فعند ذلك أبى أن يدخل في الإسلام لهذا الأمر، وقالوا لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك. فالكبر والتعالي هما أعظم أسباب الصرف عن الحق، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إبليس ما منعه من الإيمان إلا الكبر، علا واستكبر وكان من الكافرين. فهذا الكبر الذي وقع فيه فرعون والعلو الذي وقع فيه فرعون ومنعه من الكبر هو نفس العلو والكبر الذي وقع فيه إبليس صلى الله عليه وسلم والعافية، وهو السبب الذي وقع فيه كفار قريش إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبرون. إلى هنا بارك الله فيكم.